قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب على هذه الأسئلة كاملة إن شاء الله جل وعلا، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله جل وعلا. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، أجيب سريعا على بعض الأسئلة التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول السائل الكريم: استيقظت جنبا ولم أجد ماء أتيمم، كيف أقضي الصلوات وأنا أعمل اليوم كله؟ السائل الكريم، ينبغي أن ننتبه إلى روعة الإسلام وعظمته، فإن الأصل الماء والاغتسال، وإذا عدم الماء فإن التيمم يحل محل الماء، وهذا من يسر الإسلام ورحمة الله بهذه الأمة سبحان الملك. وبالتالي أيها الأحبة الكرام، إذا كان الماء بديلا للماء فإن التراب الذي هو بديل الماء الذي يسمى بالتيمم الإنسان يؤدي به كافة الأعمال من الطاعات، من صلاة صيام وعبادة وقراءة للقرآن وقيام لليل وما شابه ذلك. أعود إلى السائل الكريم الذي قال: استيقظت جنبا ولم أجد الماء فماذا أفعل؟ هنا نقول للسائل الحبيب: إذا كان الماء مقطوعا في العمارة التي أنت فيها فقط لا غير، وموجود ماء بالشارع الذي تسكن فيه أو بالحي الذي أنت فيه أو بالمسجد الذي أنت ساكن حوله، فيمكنك أن تحضر الماء منهم في جركن أو في أي إناء يروق لك، ثم تذهب به إلى بيتك لتغتسل وتنزل من بيتك. أما إذا كان الماء معدوما من الحي والشارع والمنطقة بأسرها، في هذه الحالة تتيمم. أقول تتيمم، لما؟ لأن الماء معدوم ويصعب الحصول عليه. تحضر رملا مثلا في إناء بسيط، طبق أو ما شابه ذلك، ثم تضرب بيديك ضربتين وتنفخ فيهما، الضربة الأولى للوجه والضربة الثانية للكفين، وعندما نقول الكفين نقصد الكفين من أطراف الأصابع حتى المعصم إن شاء الله، لأن بعض إخواننا الأفاضل يفهمون التيمم خطأ، فيتخيل أنه إذا أراد أن يصلي وكان جنبا عليه أن يمسح جسده بالتراب كله، هذا ليس موجودا، فقد فعلها أحد الصحابة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه أرضاه، يقول: صابتني جنابة فذهبت بعيدا في الصحراء أو الحديث بالمعنى فتمعكت. أتدرون ما معنى تمعكت؟ يعني تدحرج على الأرض، تقلب على التراب. ثم عاد إلى النبي فقال، فذكرت ذلك لرسول الله فقال النبي إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي بيديه الأرض مرتين، واحدة للوجه وأخرى للكفين، اليد اليمنى يمسح عليها اليسرى واليمنى تمسح اليسرى إن شاء الله. أصلي أصلي ويرفع يرفع الجنابة. فإذا ما حضر الماء بعد ذلك اغتسلت ولا أعيد الصلاة الماضية. كثير من إخواننا أو بعض إخواننا يتكسل ولا يريد أن يذهب فيحمل ماء ويرجع إلى البيت، أو يذهب إلى المسجد فيغتسل في أحد حمامات إنجاز التعبير ليرفع الجناب. هنا نقول لا ينفع التيمم ما دام الماء موجودا وقريبا منك وتقدر على الحصول عليه. بعض إخواننا حتى الماء موجود في البيت، شيء بشيء يذكر، لكن استيقظ متأخرا يخشى أن يذهب إلى العمل متأخرا، فتجده سريعا يرتدي ثوبه ثم ينزل إلى العمل، ثم يقول عندما أعود إلى البيت أغتسل وأصلي. وأنا أقول له ومن أدراك أنك ستبقى على الحياة حتى تعود؟ ماذا لو مت؟ ماذا ستقول لله؟ رفع الجنابة أمانة وينبغي أن نسارع إلى رفعها، وينبغي أن لا نخرج من باب البيت إلا لضرورة، إلا ونحن على طهارة. ضرورة، هناك مشكلة، كارثة في الحي، نحن نريد أن ننقذ. في هذه الحالة اخرج حتى لو كنت جنبا، سبحان الله. وبالتالي عدم رفع الجنابة والاستهتار يعرض صاحبه إلى العذاب يوم القيامة. اسمعوا معي لجزء الحديث، الله يصلح حالنا وحالكم. جزء الحديث اللي موجود معنا، نجيب جزء من حديث طويل جدا، أسباب ومنجيات عذاب القبر. النبي صلوات الله وسلامه عليه يقول رأيت رجلا من أمتي، قلت ألتقط جزء من الحديث الخاص بالجزئين، رأيت رجلا من أمتي سبحان الله والنبيون جلوس حلق حلق، حلقا حلق يعني دوائر دوائر، نبي يجلس وحوله دائرة من الناس. النبي يقول رأيت رجلا كلما أتى إلى حلقة يطرد، يمنع ويطرد، يمنع ويطرد. ماذا حدث؟ فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه في حلقة الحبيب محمد. الله أكبر. وعدم رفع الجنابة يعرض صاحبه للعذاب يوم العرض على الله تبارك وتعالى. أرجو من إخواننا أن ينتبهوا لذلك وألا يستهينوا بهذا الأمر. السائل يقول نفسي أكون دائما مع الله، ماذا أفعل؟ حضرتك دائما أقرأ الورقة أمامي، يعني أحيانا تكون مكتوبة بالعامية. هو يريد أن يكون مع الله، أنت تريد أن تكون مع الله، نعم، أعمل إيه؟ ماذا أفعل؟ ببساطة شديدة اتبع ما أمرك الله به. الله أكبر. فماذا أفعل؟ ما أمرك فنفذه، وما نهاك عنه فاجتنبه، وحقق قول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أمرك بالصدق كن صادق، الله أمرك بالوفاء كن وفيا، الله أمرك بصلة الرحم صل رحم، الله أمرك أن تكون دائما مواليا لمن والى الله ورسوله محبا له فكن كذلك، الله نهاك عن كذا وعن كذا وعن كذا افعل، ساعتها تكون مع الله. ذلك يقول أحد السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا أردت أن تعرف مقامك مكانتك عند الله انظر فيما أقامك، يعني انظر ماذا فعلت وماذا نفذت وكم نهي انتهيت، على قدرها تستطيع أن ترى إذا كنت مع الله أم مع الشيطان. عندما أنفذ هوايك أو تنفذ هواك ورغبتك فلست مع الله، أنت مع هواك ومع الشيطان. لكن عندما تنفذ ما أمرك الله جل وعلا به فأنت مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ببساطة شديدة، والأمر يا أخي الحبيب لا يكلفك مالا، لا يكلفك فوق طاقتك، بل كل ميسور بفضل الله جل وعلا. ما عليك إلا أن تكون طوع يمين الله، بمعنى آخر حيثما أمرك وجدت وحيثما نهاك فقد. يعني كل مكان الله يحب أن تكون موجودا فيه، كصلاة الجماعة والسعي إلى المساجد وصلة الأرحام ومعاونة الضعفاء والفقراء والمساكين، أكون موجودا، وحيثما نهاني ربي أكون مفقودا، فلا أتواجد في مكان يغضب الله فيه. الله أكبر، هذا ببساطة كيف أكون مع الله سبحانه وتعالى. السائل أو يقول: خطيبتي منتقبة، هل لي أن أرى وجهها بعد الخطوبة أم يحرم علي؟ أود أن ألفت نظر الأحبة الكرام بإيجاز شديد. أولا، الخطبة مجرد وعد بالزواج، لا ترتب أي حق من الحقوق، لا للرجل ولا للمرأة. إذن هي مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، هذه واحدة. الأمر الثاني الذي أود أن ألفت النظر إليه: الأصل في النظر للنساء ونظر النساء للرجال حرام. قلت الأصل، هذا هو الأصل العام، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا كلام ربنا. وفي الآية الثانية بعدها مباشرة، مع أنه لو أن الآية انتهت عند هذا الحد لكانت النساء ملزمات بها، لأن النساء شقائق الرجال، سبحان الله. ثم ماذا؟ تأتي آية بعدها مباشرة: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا هو الأصل العام. يستثنى من هذا الأصل العام نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة للرجل للخطبة، وهذا أحد الاستثناءات يجوز أن ينظر إليها، نعم، متى انعقد عزمه على الزواج منه ينظر ليراها، ولكن في وجود أحد محارمه ينظر إلى ماذا؟ إلى الوجه والكفين، ويتكشف عن ماذا؟ عن الوجه والكفين. الشاهد والواقع ينبئ بغير هذا، أو يقول أو ينطق بغير هذا، فإنها تكون شبه عارية أمامه، إلا ما رحم ربي، وليس هي وحدها، أختها وأمها وبنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها، ما هذا؟ كما لو كان نضع أمامه يعني عرائس إنجاز التعبير ودمى: وعليك يا ولدي أن تختار من تحلو لك. وأخبرني أحد الأحبة وعندنا ثقة يقول: ذهبت مع ولدي يوما لخطبة إحدى الفتيات، فجلست البنت عارية وأمها عارية وأختها، فيعني أنا كنت رشحت لابني بنتا منهم وما كنت أدري أن الحال هكذا، فإذا بابني يقول لي أنا يعني همس في أذني وقال: يا أبتي. فقلت له: نعم، لبيك ولدي. قال: أنا أريد أن أخذ هذه التي تجلس في المنتصف. قلت: خيبك الله، إنها متزوجة معها اثنان، نأخذها باللي معها بقى، نسأل الله العفو والعافية. لما؟ لأن هذا ليس شرع الله، شرع الله جل وعلا ألا تجلس إلا من خطبت ملتزمة، هذا ما ندين الله تعالى به. وأواصل الإجابة على نفس السؤال بعد تلقينا لبعض الاتصالات إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبركاته.
مرحبا مرحبا يا أم كريم.
الله يخليك، أنا أول مرة تصل علي يا عم الشيخ.
مرحبا بك يا أختي الكريمة.
أنا زوجي لسه متوفي.
نعم.
يعني قعدت عشتي معه سنتين.
نعم.
وهو كان جاب بضاعة للمحل وكده، وراح يغير طلبات.
تمام.
ماشي، هو راح عمل حكسة، ففي ناس بيقولوا إن هو إيه اتوفى شهيد. ماشي، بس أني مش مصدقة وحاسة إنه راح مني، لأني لسه عايشة معاه بقالي سنتين ومعيشة إلا هايدي واحدة. وحياة حضرت حضرتك النبي محمد إنك تدعي له بالصبر.
قولي لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله. وحاجة تانية لو سمحت.
تفضلي.
عايزة أعرف منك حاجة. أنا دلوقتي بيقولوا الأرملة ما بتخرجش من بيتها إلا بعد 4 شهور و10 أيام. عشان خاطر منع كلام الناس وكده. هو في دكان حماتي وحماية بصراحة ربنا الناس فل. هما بيقولوا لي انزلي. يعني عايزه تنزلي براحتك، مش عايزه تنزلي براحتك، كل حاجه بتاعت بنتك. فانت وفي ناس شافوه في الرؤيه لابس ابيض في ابيض وحواليه بتاع زرع اخضر كتير، ويقولوا خلوا بالكم من هايدي ومن ام هايدي.
وصلت رسالتك وساجيبك. الاخ جمعه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخي الكريم.
اهلا وسهلا. اتفضل. بس كان عندي سؤال دلوقتي. احنا والدتي كان ليها ابن منها هي مش هي. تمام. احنا دلوقتي يعني احنا اولادها
يعني أربعة. لها ابن من رجل اخر.
تمام. ماشي. هو ده عنده يعني هو عنده حاجه 40 سنه. جميل. ومستقل بحياته بس والده عايش. جميل. فاحنا دلوقتي احنا اربعه. فهي والدتي كانت من حوالي 20 سنه كان اشترت قطعه ارض كان ثمنها حوالي 8000 جنيه. فهي دلوقتي عايزه تعرف هل هو حقه دلوقتي ان هي ممكن تديله نصيبه في ثمن الارض الفعلي في وقت ما اشترتها ولا دلوقتي يعني تقيم دلوقتي بسعر دلوقتي ولا بالسعر اللي هي اشترت بيه هو كان 8400 جنيه.
نعم.
بحيث ان هو بعد كده مثلا ما يحصلش اي مشاحنات بيننا. وعايزه تعرف هل يعني هو حقه في الميراث هي ممكن تعمل هبه من يعني هي بعد فتره بعد كام شهر تطلع معاش فهتاخد مبلغ. هل هي ممكن تعمل تدي جزء هبه لبنات في اللي هي اختين بنات واحده متجوزه وواحده لسه ما زالتش متجوزه. فهل هي ينفع تديها هبه من المبلغ اللي هيطلع دوت مكافاه بس نهايه الخدمه بتاعتها؟
ساجيبك ان شاء الله. حاضر. الاخ خالد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
اطلع بركاتك يا شيخ سامي.
يلا يرضى عنك.
الله يجيبك يا رب.
وياكم. اتفضل.
والله يا شيخ انا عندي سؤالين عايز اسالك فيهم.
اتفضل اخفض التلفزيون.
السؤال الاول يعني زوجتي الحمد لله ماشي. الحمد لله انا راجل ملتزم يعني وبصلي وفرض فرض الحمد لله وراجل ملتزم يعني ايه دينيه. فزوجتي امرتها بالصلاه كذا مره ولم تصلي. وانها دايما يعني ايه لم تشكر نعمة ربنا عليه. مش تشكر نعمة ربنا عليها يعني. فمرت بالصلاة اكثر من مرة. فماذا افعل؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله. اخ محمد من قطر السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع. على الاخ الكريم ان يواصل او يحاول الاتصال بنا مرة ثانية. نواصل الإجابة على ما كنا بصدده قبل أن نتلقى هذه الاتصالات من الأحباب أخواتنا وإخواننا الأكارم. نقول للأخ الكريم الذي كان يسأل هل يجوز لي أن أرى وجه المنتقبة وهي خطيبتي أم لا. أصلنا الأمر وقلنا الأصل لا يجوز نظر الرجال لنساء إلا لضرورة كالخطبة نظر رجل المرأة والمرأة للرجل كالتعليم إذا كان هناك حاجة لذلك وعدمت النساء في هذا الجانب في الشهادة للعلاج كل هذه استثناءات من الأصل العام. يجوز للرجل أن يرى وجه المنتقبة وهي خطيبة له إلى أن يستقر قلبه. فإذا ما استقر القلب إن عدمت رؤية عدنا للأصل الأول. يعني استقر قلبك يا أخي الحبيب وهذه أمانة. استقر قلبك من مرة واحدة إذا لا تنظر إليه بعد ذلك. استقر قلب من مرتين من ثلاثة حتى يطمئن القلب إليه وهي كذلك. وتلك أمانة نسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت وقالت زوجي مات عنده محل ومات في حادثة وهي تريد أن تطمئن وتسأل هل هو شهيد أم لا. قبل أن أجيبك يا أختي الكريمة أنت قلت وحياة حضرة حبيبك النبي اللهم صل على حبيبي وقرة عين أود أن ألفت نظرك ونظر إخواننا الكرام أن هذا الكلام لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز أبدا أن نقسم على الله ولو برسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما هذا الله يقسم به كما شاء. لعمرك الله يقسم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء حسب ما أراد زي والليل والشمس وإلى آخر القسم الرباني الموجود في القرآن. فلا يجوز لي أن أقول والشمس والقمر هذا ليس لنا. نبي علمنا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أردت أن يعني أبين وأوضح لأن الأمر يتعلق بالعقيدة ولا ينبغي أن نسكت على أي مخالفة. وأنا أعلم أن الأخت الكريمة لا تقصد هذا جزاها الله خيرا وبارك الله فيها ولكن من أجل لفت النظر هي تسأل هل هو شهيد. كل من مات بعيدا عن بيته وهو يسعى على عمله غريقا أو تحت الهدم أو ما شابه ذلك هناك نصوص وحديث للنبي تقول أنه شهيد لكنه ليس شهيد آخرة شهيد دنيا. يعني شهادة ترفع درجته وتغفر ذنبه لكن ليس كشهيد المعركة الذي يموت في نصرة دينه وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فهذا لا يغسل يعني ما شاء الله يعني في الجنة يعني كما قال الله جل وعلا سبحان الله أحياء عند ربهم يرزقون. أما الذي يموت هذا فليس شهيد آخرة لكن شهيد دنيا يعني رفع لمكانته كما أشرت وتكفير لذنبه. وهي تقول بارك الله فيها عدة الميت يعني هي تقول عندي محل وأنا أنزل إلى العمل ويعني ماذا أفعل؟ هناك من يقول اخرجي لا تخرجي. بالنسبة لعدة المرأة التي مات عنها زوجها باتفاق الفقهاء لأن القرآن حددها الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ماذا؟ 4 أشهر و10 4 شهور و10 أيام. لا تخرج المرأة إلا بضرورة كحالة الأخت التي معنا ليس لها عائل يعولها أو ينفق عليه، تنزل بالضوابط الشرعية ملتزمة في زيها الشرعي إلى العمل لا حرج ولا بأس، تنزل للأمور الضرورية كالسوق تشتري الطعام والأكل والشراب للأولاد، ولد مرضى تذهب إلى الطبيب، لكن تذهب تتفسح لا يجوز، تذهب لأبيها أمها لا يجوز، أبوها أمها يأتي الإخوات ويأتون إليه حتى تنتهي عدتها. إذن يا أخت الكريمة انزلي محلك ثم عودي إلى بيتك للمبيت به ما دامت هذا هو أو ما دام هذا هو مصدر رزقنا وليس لنا عائل يعولنا بعد الله جل وعلا. الأخت السائلة تقول يعني رؤيا يعني أنا أقول لإخواني لا تدعوا الشياطين تلعب بكم لا يصلح حالنا وحالكم. الأصل في الإسلام الرؤى لا نأخذ منها لا أحكاما ولا تشريعا، نسأل الله العفو والعافية. وبعض إخواننا يقول أوه الإنسان ده في كذا والإنسان، أنا أقول دائما وأبدا يعني صدق الرؤية يتوقف على صدق صاحبها. النبي يقول صلى الله عليه وسلم أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. طيب نتلقى اتصال أخ أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ
مرحبا.
الله يخليك. النبي معي سؤال بس محيط.
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فضل
الله يخليك. روحت أنا معي بنت عمي.
نعم متزوجها يعني؟
نعم
متزوجها؟
لا
طيب
متزوجها بس رضع معايا.
بنت عمي رضعت معك؟
معها واحدة أصغر منها.
تمام.
أنا دلوقتي عايز أخدها، هل يجوز؟
اللي هي الأصغر منها دي رضعت من أمك؟
نعم.
الأختها الصغرى رضعت من أمك؟
لا رضع انا اللي رضعت من امها.
انت رضعت من امها؟
ماشي
سأجيبك ان شاء الله.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ.
ام يحيى السلام عليكم.
لو سمحت من فضلك انا عندي شقه قاعده فيها في بيت بتاعتي انا.
تمام.
كنت شغاله وبشتغل على اولادي 3 عيال. التال بنتي معايا ما شاء الله عليها يعني مسكينه بتروح وتيجي عليا. الولدين مسافرين منعوا نسوان تقعد معايا وانا قاعده ست كبيره. ولو سمحت من فضلك ممكن انا اخلي ابن اختي يقعد معايا في قلب الشقه ويبقى يعني اسكنه في غرفه ويقعد معايا، حرام ولا مش حرام؟
زوج اختك؟
لا ابن اختي.
ابن اختك؟
ايوه.
نعم
عشان ولدين الاتنين سابوني.
حاضر سوجيه.
وانا كنت بشتغل بقالي 25 سنه عليهم وكبرتهم وسابوني.
سامحهم الله يا امي. حاضر سأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. يقول السائل أو يقول السائل الكريم أمي لها ابن من رجل آخر يعني أخوه من الأم ومستقل عنده 40 سنة مستقل عنه ونحن 4. أمي اشترت قطعة أرض من فترة طويلة ب8400 جنيه ويسأل أمي تعطيه نصيبه وقت ما اشترت أم الآن؟ وهل يجوز أن تعطي أمي هبة لبنت من بناتها لأختنا أخت من أخواتنا أم لا؟ أيها السائل الحبيب، هذا أخوكم من الأم وهو شريككم في ميراث أمكم ولا يجوز لأمك أن تفرق بينكم وبينه، وإذا فعلت تحاسب على ذلك. نبينا قال اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم، وبالتالي إذا أرادت أن تكتب لكم فعليها أن تعطي الولد مثل ما تعطيكم بسعر اليوم وليس بسعر ما مضى. يعني قطعة الأرض هذه كم تساوي اليوم؟ تساوي مثلا 100,000 50,000 حسب ما تساوي، يعطى نصيبه بسعر اليوم. وأنتم كذلك، لأنه أمكم عندما تعطيكم هل تعطيكم بسعر ما اشترت أم بسعر ما اليوم ما تبيع؟ بسعر اليوم. هو كذلك، وأي تفرقة أمكم ستعذب على هذا. ولذلك أخي الحبيب بارك الله فيك، انصحوا أمكم حرصا عليها ألا تفرق في المعاملة بينكم وبينه حتى ولو كان رجلا ثريا، لأنها حدود الله جل وعلا. وهل يجوز لأمكم أن تعطي هبة لإحدى بناتها؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، يعني لا تعطى هبة لإنسان وارث، وأختكم وارثة. متى تعطيها؟ إذا كانت قد أعطتكم، يعني أعطتك وأعطت ابنها من رجل الآخر وأعطت أختها، وهذه فتاة صغيرة ما أنفقت عليها، ما أخذت مثل ما تربيتم في تعليمكم وزواجكم، ساعدتكم الأم في الزواج ولم تساعدها، بمقدار ما أنفقت عليكم تدخر لها، لكن لم تعطي هذا ولا ذاك، لا تكتب لها ولا تعطيها شيئا من المكافأة التي ستحصل عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل وقال زوجتي لا تصلي وأمرتها بالصلاة كثيرا لكنها لا تريد ولم تشكر نعمة الله عليها، ماذا أفعل؟ أيها السائل الحبيب، الله في القرآن علمنا في شخص الحبيب المصطفى وأمر أهلك بالصلاة، لم يقل واصبر عليها، إنما قال واصطبر عليها، صيغة مبالغة، يعني مطلوب منك إنك تأمرها. ولذلك نصيحتي لك عندما ترجع إلى البيت مثلا بعد صلاة العصر، يا أم فلان، يا زوجتي الحبيبة، صليتي؟ لا والله. طب قومي فتوضئي وتصدقي علي، رغم أنك صليت في الجماعة وتصلي بها إماما، وفي العشاء كذلك، وفي المغرب، وفي كافة الأوقات التي أنت موجود بها في البيت إن شاء الله سبحانه وتعالى. هنا ضمننا أنها قد صلت وكان علاجا عمليا، بارك الله فيك. لكن إذا أبت الصلاة تماما، لا مش مصلي، لا معك ولا مع غيرك، وأصرت على ذلك، انصحها مرة وعشرة واصطبر عليها مثل ما علمنا الله تبارك وتعالى. فإن أبت ذلك فلك الخيار أن تبقي عليها أو تتركها، لكن ما تسمعش كلامي الآن وبعد الحلقة تروح تطلق. أنا ما قلت لك هذا وأبرأ منك إلى الله تماما. لما؟ لأننا ينبغي أن نجاهد، لأننا نحرص على إقامة البيت لا هدم البيت، نحن نريد للبيوت أن تبقى، نريد أن نعالج. أصلح الله حالي وحالك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل الكريم الذي سأل وقال بنت عمي رضعت من أمي ثم لها أخت أصغر منها، أنا رضعت من أمها، هل يجوز لي أن أتزوج؟ لا، لا يجوز. أيها السائل الحبيب، بنت عمك هذا التي رضعت من أمك صارت أخت لكم جميعا، فهي أختكم رضاعة وبنت عمكم نسبا، ولا تحل لأي رجل منكم أبدا، لا أكبر ولا أصغر. ثم أختها الصغرى لم ترضع، لكنك أنت رضعت من أمها فتحرم عليها، فأنت صرت أخا لهم، ولا يجوز أن تتزوج من بنات عمك هذا أبدا، فهو عمك رضاعا أبوك رضاعا وعمك نسبا، وهي زوجة عمك نسبا أمك رضاعا، فلا يجوز. أيها السائل الكريم أصلح الله حالي وحالك. الأم الكريمة التي سألت وقالت أنا لي شقة وأجلس فيها ومعي بنت ولدين، البنت مسكينة تتردد علي، الولدين تركوني حتى نساؤهم منعوهم يجلسوا معي، وابن أختها تريد أن تجلسه معها في غرفة، يجوز أم لا؟ قبل أن أجيبك أيتها الأم الكريمة، سامح الله أولادك وأسأل الله أن يهديهم، وهذا جحود ونكران للجميل، واعلمي أنه لن يخرج هذا الولد وذاك من الدنيا حتى يفعل به ما فعل بك وزيادة، سيفعل به ما فعل وزيادة، لأن النبي علمنا في حديث صحيح كما تدين تدان، بالكيل الذي كلنا به سيكال به علينا، أبناؤهم سيفعلون ذلك طال الزمان أم قصر. نسأل الله العفو والعافية، أمين يا رب، وأن يرقق قلوبهم عليك. ابن أختك يجوز له شرعا أن يجلس معك، لما؟ لأنه يحرم عليك تحريم مؤبد وليس مؤقت، لا يصلح أن يتزوجك، وبالتالي يمكن أن يجلس معك في البيت بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يهدي أولادك، اللهم أمين يا رب العالمين. السائلة تسأل وتقول: ما حكم تشقير شعر الحاجب تجملا للزوج فقط، علما بأنني منتقب؟ أختي الكريمة، هناك بعض أهل العلم من أجاز هذا، لكن الذي أدين الله به ويطمئن إليه قلبي لا يجوز، لأنه أسوأ من النمص، لأنه يقوم بالتحديد وهذا منهي عنه، والمسلم يحتاط لنفسه، كذلك المسلمة. نبينا علمنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذا ما يطمئن إليه القلب. وأدين الله جل وعلا به، فلا تستهينوا بشرع الله جل وعلا. السائلة تسأل وتقول: زوجي يصر على أن يعاشرني من الخلف، هل أستجيب له أم ماذا أفعل؟ لا تستجيبي له، فهذا رجل شاذ، والذي يصر عليه محرم، وهو عمل قوم لوط، ولا يجوز، وانصحيه، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجب الطلاق أولى، اترك البيت وإلى بيت أبيك انصرفي، لأن هذه جريمة كبرى ما أباحها الله، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب، نتلقى اتصال. الأخت أم أحمد، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أم وجدي، سلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أسمعك، اعرضي سؤالك.
أيوة يا سيدنا الشيخ،
تفضلي. يبدو أن الاتصال انقطع، أرجو من أخواننا الكرام أو أخواتنا يعودوا الاتصال بنا مرة ثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: أبي كتب البيت باسم أمي، لم يعطي شيء لزوجتي، شيئا لزوجتي الثانية وأولادها بسبب إلحاح أمي، هل يجوز ذلك؟ سامح الله أباك أيها السائل، إن الذي فعله أباك هذا سيعذب عليه أمام الله، لأنه حرم مستحقا للميراث، وأمك لن تنفعه بين يدي الله، وهذا لا يجوز. إن كنتم بارين بأبيكم انصحوه أن يعود في بيعته أو أن يمزق هذا العقد، وأمكم ستعذب مثل أبيكم. لماذا؟ لأنها أعانته على المعصية، ولذلك ننصحها أن ترجع في فعلتها وأن تعيد الحق إلى نصابه، لأن الزوجة الثانية شريكتها في الثمن، وأولادها التي من أبيكم أو الذين من أبيكم شركاء لكم في الميراث. ما فعلته أمكم حرمان لهذه الزوجة حقها، وحرمان لإخوتكم حق لهم، تعذبون عليه أمام الله يوم العرض عليه. فليتق الله وليراجع نفسه. وأرجو من إخواننا من رجالنا وأمهاتنا وأخواتنا ألا يقع في هذه المعصية، وإلا كان الحساب بين يدي الله عسيرا. نسأل الله العفو والعافية، اللهم آمين. هل يجوز إعطاء الزكاة لأسرة من 7 أفراد دخلهم 1000 جنيه مهددون بالطرد من منزلهم، ويوجد بها شخص من ذوي الاحتياجات وأطفال في مراحل التعليم؟ نعم، بالنسبة للزكاة للفقراء والمساكين، والآية وضحت المصارف الثمانية في سورة التوبة. عندما نقف أمام السؤال أسرة مكونة من 7 أفراد ومع ارتفاع الحالة الاقتصادية، يعني كل فرد مش مكمل 200 وشوية، إنجاز انت مكمل 200 ايه ده، 200 ب1400 ده يعني مش مكمل 100 وشوية. نسأل الله العفو والعافية، اللهم رحماك بنا يا الله، اللهم أمين. يعني نقول كده يعني 100-120، نسأل الله العفو والعافية، أو 130 أيا من كان الأمر، يعني هذا لا يكفي. فهل يعطوا هؤلاء من زكاة المال؟ نعم يعطوا من زكاة المال. أسأل الله أن يوسع علينا وعلى الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. هل يجوز استعمال أي بهارات فيها جوزة الطيب والكحول للتطهير من الجروح والأيدي حرام وما يعني أم لا؟ بالنسبة إلى جوزة الطيب، ما دام قد ثبت أنها مسكرة لا يجوز استعمالها. طب من هيتحط منها يوضع منها القليل على الطعام؟ نبينا علمنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام، ولنتق الله تبارك وتعالى. وكل ما كان مسكرا كحلا أو غيره استعماله محرم شربا. لكن إذا استعملنا هذه الكحوليات، لا أقصد الخمر، الكحول المقصود السبيرت وما إلى ذلك الذي يستعمل في العمليات الجراحية والتعقيم والتطهير، هذا مباح لأنه لأجل يعني ضرورة، والضرورة تقدر بقدرة ولا يشرب. نسأل الله العفو والعافية. السائل يسأل يعني ما حكم إزالة الشعر من كافة أنحاء الجسم حتى الحساسة بالليزر عند دكتور؟ وهي سائلة لأنها ما ذكرت اسمها، قالت مسلمة، يعني إزالة الشعر ومسلم هو الذي دكتور واللي يفعل هذا، لا يجوز أيتها السائلة، لأن معنى إزالة الشعر يعني التكشف على جسد المرأة، ولا يجوز لها هذا شرعا، ولا حتى عند امرأة مسلمة أن تتكشف على عورتها الدقيقة. الكلام واضح، لا يجوز لرجل أن يتكشف على بدن امرأة ولا أي شيء إلا في ضرورة كعملية جراحية وعدمت النساء والطبيعة والأمر ما شاء الله، لكن تجلس وتكشف عن بدنها ثم يقوم بإزالة الشعر بليزر أو بما شابه ذلك لا يجوز، لا يجوز. بل إن المرأة المسلمة لا يجوز أن تطلع على عورة المرأة المسلمة الدقيقة المغلظة إلا في حالة ضرورة كواحدة مريضة رب عافانا الله وإياكم، ولا تستطيع أن تنظف نفسها وما شابه ذلك، هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. ما يحدث من ذهاب الكثيرات من النساء إلى حلاق الدين وما شابه ذلك، أو حتى ولو كانت امرأة لتقوم لها بنزع الشعر وإزالته من العورة وما شابه ذلك لا يجوز ومحرم ذلك. أقول مرة ثانية، لا يجوز، ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة امرأة أخرى حتى لو كانت ابنتها. نسأل الله العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. يقول السائل أو تقول السائلة، أنا وضعت يدي على القرآن الكريم وأقسمت أن أذهب إلى فلان، ثم حدث أمر ما، ترى أمر ما فذهبت إليه، أفتني في أمري أرجوك. القسم بالقرآن صحيح لأنه قسم بكلام الله، والقسم إما أن يكون بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاتك عزة الله وقدرة الله وجلال الله وعظمة الله، والقرآن كلام الله، والقسم به يعتبر يمينا وصحيح. فمن أقسم وخالف هنا نقف، إن كان صادقا فيما فعل، يعني هو أقسم أن لا يفعل شيئا ثم كان عصبيا، أنا أضرب مثالا، ورأى أن هذا خطأ، نبينا علمنا من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه، وكفارة اليمين معلومة، طعام 10 مساكين، صيام 3 أيام أو الكسوة ما قبل هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل يقول أنا محمد من المني، مرحبا يا أخي الكريم، يسأل عن تجارة السجائر والمعسل. السجائر والدخان حرام، حرام تصنيعها، حرام حملها، حرام بيعها، والتجارة فيها حرام، والمال الذي يأتي من ورائها حرام قولا واحدا. واحد أخوانا يقول لي طب ما في مصانع، أنا مالي يا عم الشيخ، أنا أفتيك وأقول لك شرائها الشر، تجارتها صناعتها شربها كله حرام. فيا أخي الحبيب دعك منها، والأرزاق على الله. أولا كتجارة محرمة، كمال حرام، أضف إلى هذا معاصي أخرى، أنك تساهم في تدمير الناس والشباب، وهذه مصيبة أخرى تسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى. أم مريم تسأل عن الكسل في الصلاة، كيف أتخلص من هذا الكسل وأنا بحب الصلاة جدا، أو أنا محبة لصلاة. الكسل عن الصلاة أيتها الأخت السائلة الكريمة يأتي نتيجة ضعف الهمة وضعف الإرادة وعدم تقدير الملك، لأن الصلاة أنا أصلي لمن؟ أصلي لربي. وإذا كنت محبا صادقا لله جل وعلا فبالتالي سأقوم، حيثما ينادى إلى الصلاة أقوم فأصلي مباشرة. لكن كسلان، هناك ماتش كورة، في فيلم، مسلسل، أتكلم في التليفون، لما أخلص طب حاكل السندوتش ده، طب أشرب كوباية شاي، إلى آخر هذه الأمور التي تدعون إلى الكسل. أين الله؟ أين حبنا له؟ أين وأين أسئلة كثيرة. أنا أسأل إخواني أو أخواتي الفضلات الكسولين عن الصلاة، تضمن عمرك حتى تشرب كوب الشاي؟ تضمن عمرك تأكلين السندوتش مثلا أو تعديه؟ تضمن عمرك حتى تنتهي من المحادثة أو الهاتف؟ تضمن عمرك حتى ينتهي ماتش الكرة أو الفيلم أو إلى آخره؟ الله أكبر، ما سمعنا النداء الله أكبر، أكبر من أي شيء من الدنيا وما فيها. فعلينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام. فيا أختي الكريمة قومي إلى صلاتك حيث ما سمعت النداء، وتخيلي أنك ستموتين الآن، ستقبضين الآن، لا يمكن أن تجلس، ستقومين وتصلين. اذكر الموت واذكر القبر، وحاولي دائما أول ما تسمع النداء الأذان يعني اتركي، اتركي الطعام، اطفئ النار، التلفون، معذرة عندي موعد مع الله، موعد مع الله، الله، اغلقي. تجلس معك يا أحد الصديقات، قومي فتوضئي وصلي، إذا حددت علاقتي مع ربي. لكن أترك نفسي وأستحي، هذا يضيع الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. الله يرزقنا وإياك الثبات على الصلاة، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. السائل أو يسأل ويقول والدتي مريضة بالزهايمر وبجلطة لا تستطيع الصلاة، فما الحكم؟ الله أسأل يا أخي الكريم أن يشفيها وأن يعافيها وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يحسن خاتمتنا أجمعين. يا أخي الحبيب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من عظمة الله ومن رحمة الله بهذه الأمة أنه ما كلفنا فوق طاقتنا. معنى الزهايمر، عشان بعض أخواننا اللي ما فهموش معناه، النسيان الشديد، يعني سبحان الله يفعل الشيء الآن ويفعل عكسه، يقول كلاما في النفس اللحظة وينكره، لأنه خلاص العقل لا تركيز. طيب نتلقى اتصال من الأخ الحبيب من أسبانيا إن شاء الله، ونواصل إجابة مع هذه السيدة المريضة بالزهايمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أخي الحبيب، تفضل.
عمي الشيخ، أريد أن أسألك سؤال. الله يجزيك خير.
تفضل.
أريد أن أشتري منزلا عن طريق البنك.
نعم.
أريد أن أعرف هل هذا يسمى بالربا أم لا، مع العلم أنني لا أنني يعني غني أشتري هذا البيت يسمى الكراء.
سأجيبك حبيبي إن شاء الله. الأخت غادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك ممكن أقول سؤال يا حضرتك؟
تفضلي تفضلي.
دلوقتي أنا زوجي توفى من 20 يوم.
نعم.
ومعايا 3 أطفال وأنا الزوجة الثانية.
نعم.
وحضرتك هو سايب ميراث لينا يعني للزوجة الأولانية والزوجة الثانية. فهو سايب شقتي اللي أنا قاعدة فيها دي الزوجة الأولانية قاعدة في شقة بأكتر من أنا قاعدة فيها، فهل ده يخش في الميراث؟
يعني حضرتك أنت جالسة في شقة وهي في شقة مستقلة؟
مستقلة.
وهذه تمليك وذاك والتانية تمليك؟
والتانية تمليك، بس التانية أضعاف دي 3 مرات.
جيد جيد.
أضعاف تحتي.
جيد.
وهو مش كاتب وصية.
نعم. حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت فاطمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
وعليكم السلام. تفضل.
بدي أسألك يعني عن زوج طلق زوجته 3 مرات بس يعني شفهي كده ما راحش عند المأذون، فالممكن لو راح عند المأذون ويطلقها يعيدها مرة تانية وتبدأ؟
عفوا، يعني في كل مرة قال لها أنت طالق؟
ها؟
في كل مرة قال لها أنت طالق؟
أيوه.
جيد تفضلي أكملي سؤالك.
بس أنا بسأل هل يمكن إن هو لو طلقها عند المأذون ترجع له تاني كطلقة أولى يعني؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت وفاء سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أيوة أنا كنت مخطوبة من 2 سنين وأنا خطيبي الحمد لله أخلاقه كويسة جدا، ويعني الناس كلها بتقول إن هو كويس وكده، بس هو ده عشان هو تربيته الحمد لله كويسة، بس من ناحية دينية هو بيصلي بس بيقطع. أنا تعبت في إن أنا أسأله على طول، يعني بقول له إن هو يصلي مش عارفة إيه، ساعات مثلا يتأخر في الصلاة، ساعات ممكن يصلي في آخر اليوم خالص كل الصلوات. فأنا مش عارفة أعمل إيه، يعني أكمل في الموضوع ولا أعمل إيه؟
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
الله يبارك فيك. نواصل أيها الأحبة الكرام الإجابة إن شاء الله مع الأخ الذي كنا نجيب على سؤالي قبل الاتصالات. نقول للأخ الحبيب هذه مرحلة صعبة، وبالتالي نحن ما علينا إذا كان الحال، أقول أنت أضرب الحالة مني ممكنا، بمعنى يعني يمكنها أن تتوضأ تتوضأ، تقف تصلي تصلي، ما تدركه يعني نحن نقيمها على الصلاة ونتركها، تذكرت 2 ركعتين 3 على الحالة التي هي عليه، لكن هب أنها زال العقل تماما غير واعية تماما، هنا رفع عنها. إذا كانت لا تعي لا تفقه لا تستطيع الحركة طريحة الفراش ونحن نكلمها شاخصة إلينا ببصرها ولا تعي شيء، خلاص لا يكلف نفسا الوسع، سبحان الله. لكن هي مدركة، لكن للأسف تنسى. نحن يا أخي في وقت الظهر، يا أمي صلي الظهر، تقول الحمد لله صليت الفجر، طيب يا أمي بارك الله فيك نصلي الظهر تاني، يا أولاد أنا لسه بصليها، صلي تاني يا أمي ما فيش مشاكل، وهكذا أصلح الله حالنا وحالكم إذا كان هذا ممكنا، الله يرضى عنا وعنكم. بالنسبة للأخ الحبيب الذي سأل أشتري منزل عن طريق البنك أم لا، أخي الكريم إذا كان عن بنك البنك يملك العقار وسيبيعك لا حرج، وملك فعلي وليس ملك، ولا أظن أن البنك يملك هذا. أما إذا كان عن طريق البنك يعني البنك يعطيني قرض بفائدة وأنا أشتري، الذي أدين الله به وأطمئن قلبي لا يجوز، إلا في حالة واحدة، إذا كنت لا أجد رغيف العيش في بيتي أو بيتي تهدم أنا وأولادي سنجلس في الشارع، في هذه الحالة سأخذ من البنك، أما سواها فلا. والسائلة التي سألت أن زوجها مات من 20 يوم وهي الزوجة الثانية ومعها 3 أطفال وترك ميراث، وهي تجلس في شقة تمليك مستقل، والزوجة الأولى تجلس في شقة تمليك ومستقل، فتقول إن شقة الزوجة الأولى أضعاف الأولى أو الثانية، شقة التي تجلس فيها كثيرا، فماذا تفعل؟ عندنا حل من 2. الحل الأول إذا أردنا تقسيم الميراث، كل ما ترك هذا الرجل يضم، يضم شقة أولى وثانية وكله، ويقوم بالمال وما إلى ذلك. والطريق الثاني أن كل واحدة منهن مستقلة بشقتها، يعني الأولى تجلس في شقة مستقلة بأولادها، والثانية تجلس في شقة مستقلة وهي شقة الزوجية، فلا حرج ولا بأس ما ارتضينا ذلك. هب أننا لا نرتضي هذا، يعني لا دي مرتضية ولا دي مرتضية، أو أحد الأطراف غير راض ولا شيء. نقدر الشقة الأولى وأنت المستفيدة بكم تساوي؟ تساوي مثلا 300,000 جنيه. الشقة الثانية كم تساوي؟ تساوي مثلا 100,000 جنيه. جيد، نضم الكل على بعض ونقسم، أنت وهي زوجة أولى وتانية تشتركان في الثمن، نطلع الثمن ونقسمه بينكم بينكما، ثم الأولاد يقسم بينهما الباقي. ولذلك أرجو أن يكون الوفاق والوئام بيننا لله تبارك وتعالى، حتى لا يكون الحال يعني ضغينة وأحقاد ودنيا وما إلى ذلك. الأخت التي سألت وقالت: زوجي زوج طلق زوجته 3 طلقات تفرقات شفهي، أنت طالق، ذهب إلى المأذون ليطلق، فإذا ما طلق هل تعود إليه مرة ثانية؟ لا طبعا لا تعود إليه، لا تعود إليه بعد 3 طلقات، لا تعود إليه أبدا. 3 طلقات، وحتى وإن كنا عند غير مأذون لا يشترط، التي عند المأذون هذه لإعطائها فرصة الزواج من آخر، لكن لا يعني لو أن رجلا عاند زوجته كما يحدث بعض الأسر وهو طلقها 3 أولى والثانية والثالثة ثم يريد أن يعاشرها بعد ذلك يكون رجلا زانيا ويسأل أمام الله عن جريمة الزنا ويعاقب بها في الدنيا قبل الآخرة، فلا ينتبه إلى هذا لأنه لا يجوز شرعا، ويقول أنا ما طلقت. نقول له اتق الله لأنك أوقعت والله شهيد فلا تقرب، ولا يجوز له أن يرثها ولا يجوز لها أن ترثه ما دامت الطلقة الثالثة، أمر واضح شرعي، هذا شرع الله تبارك وتعالى، فلنتق الله يا أختي الكريمة بارك الله فيك، لا تحل له أبدا. الأخت التي سألت: كنت مخطوبة من سنين، أخلاقه جيدة لكن دينه ضعيف، يقطع في الصلاة، ماذا أفعل؟ يا أختي الكريمة، إذا كان من الآن يقطع في الصلاة فماذا بعد الزواج؟ لن يصلي. ولذلك يا أختي إذا كان عنده ضعف في الصلاة نصيحتي لا تأخذي، النبي علمنا: من أتاك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم، آخر وصية للنبي وهو في لحظة الوفاة، فما بالنا وماذا نفعل؟ فلنتق الله تبارك وتعالى، أصلح الله حالنا وحال الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. ارتكبت كبيرة من الكبائر ثم تبت ثم رجعت مرة أخرى ثم تبت، لكن هذه مرة توبة نصوح حتى أنني لا أستطيع أن أعيش بالذنب، هل يغفر الله لي هذه المرة وماذا أفعل؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنك أو عنك يا صاحبة السؤال، اللهم أمين يا رب العالمين. ولا يستطيع أحد أن يقنط أحد من رحمة الله أو أن يغلق الباب في وجهه أبدا مهما كان ذنبه، ما دام صدق في توبته ورجع إلى الله تبارك وتعالى الله غفار، ما دمت كما ذكرت في توبتك أنك صدقت ولا تريد العودة اندم على ما مضى، وقل تذكر قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أسأل الله أن يكرمني وإياكم بطاعته، اللهم أمين رب العالمين. السائل يسأل ويقول: أنا أحفظ الأطفال القرآن الكريم لقاء أجر، ما حكم قراءتي معهم أثناء الدورة؟ هذه سائلة تقول: أنا أحفظ الأطفال لقاء أجر، حكم قراءتي معهم أثناء الدورة أثناء العزل الشهر. أولا عندي السؤال في سؤالين، السؤال الأول الله يرضى عنا وعنك أنك تحفظين مقابل أجر، أولا شرعا يجوز لأنه الأجر الذي تحصلين عليه ليس مقابل القرآن، القرآن لا يقوم بمال، لكن الأجر الذي تحصلين عليه مقابل الوقت الذي حبستيه، يعني أنت جلست مع الأطفال هؤلاء ساعة ساعتين أقل أكثر، الأجر الذي تأخذينه مقابل هذا الوقت الذي تم حبسه، بشرط ألا يكون هناك مبالغة كما يحدث من بعض الإخوة والأخوات، فإذا جائز شرعا؟ نعم جائز. طب هل يجوز لها أن تقرأ معهم أثناء العزل الشهري أو الشرعي؟ نعم، إذا كانت القراءة من الذاكرة لا تمسين مصحفا ولا شأن لك به فأنا أقرأ من ذاكرتي معهم لا حرج ولا بأس، لكن لا يجوز لا مس المصحف ولا حمله ولا بحائل ولا بدون حائل، وهذا الذي أدين الله تعالى به، ولنتق الله جل وعلا. الأخت التي تسأل تقول زوجي يعمل ويأتي أجازة كل 45 يوم، ثم أنا أذهب أزور أمي كل أسبوع وأبيت عندها وأروح تاني يوم كل أسبوع، يعني تحصل خناقة، معلش ورقة مكتوبة أمام بالعمية وأنا بحاول ولا أستطيع أو لا يريدني أن أذهب ومعي طفلة صغيرة، وأنا حقيقة يعني أمل من الجلوس وحدي، ويعني ماذا أفعل؟ هو يرفض وأنا بعامل أهله كويس جدا، مليت ماذا أفعل؟ يعني أرجو من إخواننا الكرام أن يقودنا شرع الله. هو في أجازة لمدة خمسة أو يعني في عمل ولا ينزل إلا كل 45 يوم. يعني أنا أنصح الأخت الحبيبة في الوقت الذي هو يعمل فيه ولا يكون موجود اذهب لهم برضاه ليس من وراءه وبالاتفاق معه، والفترة التي يأتي فيها إليك في هذه الحالة حضرتك لا تغادرين إلا برضا كذلك. يعني يمكن الاتفاق على هذا النحو في وقت تواجده أنا معه، وعندما يذهب إلى عمله أنا أكون عند أمي، حتى إذا ما ذهبت وهو موجود بالاتفاق وليس باللي الزراع، لأن العناد يورث الكفرة. أنا على يقين لو أن هناك اتفاق وتراضي وسمعت لقوله وأشعرتي بأنه صاحب الكلمة الأولى والأخيرة ستحصلين على عينه وستذهبين إلى أمك كل لحظة، لكن نتيجة العناد يكون الموقف الذي نراه في كثير من الأسئلة التي تلقى علينا سواء عبر الهاتف أو في الفضائيات كالآن كحلقة التي نحن فيها أو في المساجد أو في أماكن عدة. لذلك نصيحتي ألا يتم العناد، ونصيحتي لسهاد الرجال لا ينبغي أن نمنع النساء عن آبائهن أو أمهاتهن في حدود المعقول، بمعنى حسب ما تسمح ظروف الزوج، لأن بعض أخواتنا برضو كذلك يعني في الحقيقة يعني عايزين كسر رأسه، يعني ظروف الزوج تسمح اذهبي، ظروف الزوج لا تسمح اجلسي، وأنت مأجورة إن شاء الله. وهو لا ينبغي أن يستغل هذا وليتق الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يعني ويقول أنا شاب خاطب، هل يجوز لي العمرة قبل الزواج أم لا؟ يعني أعمل عمرة ولا أتجوز؟ السائل الكريم، حج وعمرة بيأخذ الحكم مع الزواج، هل نقدم الحج على والعمرة على الزواج أم نقدم الزواج؟ هذا يتوقف عليك، بمعنى رجل يخاف الوقوع في الزنا الزواج يقدم على الحج والعمرة، ولكن يأمن على نفسه من الفتنة والنساء وما إلى ذلك هنا الحج والعمرة يقدمان. إذن العملية توازن ترض، الله يبارك فيك، يعني حسب الحالة، إنسان على تقى وعلى ما شاء الله نقول له اتكل على الله اعمل عمرة اعمل حج، لكن يخشى أقول له الذي ينفق هنا جهز وأنجز وتزوج بفضل الله تبارك وتعالى. بعض أخواننا في مقولة تقال وينبغي أن نصحح لك، الذي لم يتزوج لا ينفع له حج ولا عمرة. أنا مش عارف جابوا الكلام ده منين، يعني إيه يعني إنسان غير متزوج ما ينفعش يروح يحج؟ يعني أنهي شرع أنهي دين من أنهي كتاب؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. كله هنالك أن أهل العلم قالوا أنه نقدم هذا على ذاك، وهذا يرجع فيه إلى حالة الشخص نفسه. الله يرضى عنا وعنكم، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل يقول عندي نسب صديد، بعدما انتهي من وضوئي أشعر في نقطة من ماء بتنزل مني، ماذا أفعل؟ يا أخي الكريم، نفرق بين حالتين، أمتأكد أنت متأكد ولا يعني حاسس يعني متخيل؟ إذا كنت على يقين متأكد مثلما أنت متأكد من رؤيتي الآن أو من رؤية زوجك جنبك أو أختك أو أمك أو ابنك أو صحبك، متأكد في هذه الحالة وليس هذا مرض، عليك أن تعيد وضوءك. فإذا كان ذلك مرض ومكرور وباستمرار مثل من به سلس البول، أخرج وصلي وصلاتك صحيحة. لأنه ينزل منه باستمرار. لكن إذا كانت مرحلة عابرة في هذه الحالة ما لا تتعجل في قضاء الحاجة، اصبر قليلا وأعد وضوءك، بارك الله فيك. نسأل الله لك الشفاء ولكل مرضى المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الرد على سؤالي، زوجي موظف، هل يستطيع سحب قرض من عمله لأننا بحاجة جدا، هل حلال أو حرام؟ نرجو الإجابة وجزاكم الله مثلا، أمين. القرض أيها السائل الحبيب إذا كان قرضا حسنا فلا بأس ولا حرج، يعني تأخذ الألف ترد ألف، ده اسمه قرض حسن. أما إذا كان قرضا بفائدة فلا يجوز شرعا، حرام إلا في حالة الضرورة. ضرورة تقدر بقدرها حالتين، الحالة الأولانية لا أجد رغيف الخبز في بيتي، رغيف العيش غير موجود، وقصدت إخوان المسلمين لا ليعطوني صدقة إنما ليعطوني مالا سأرده، أو البيت تهدم والأولاد أنا وهم نجلس في الشارع حفظ الله الجميع، وقصدت إخواني كذلك ليعطوني ليس صدقة بل قرض حسن، فأبوا، خذ من القرض وخذ من الربا بقدر حاجتك، بدون ذلك لا يجوز. أوسع تجارتي، أغير العربية، التلفزيون صغير أجيبه 28 بوصة 50، التلاجة، القصة، الرواية، هذا لا يجوز شرعا، ولنتق الله رب العالمين. هل يجوز أن أقرأ القرآن لي ولأمي لأنها لا تستطيع القراءة؟ اقرأ لنفسك وأمك مأجورة معك، هي لا تستطيع القراءة تسمع وستؤجر إن شاء الله. واعلموا أيها الأحباب أن آباءنا وأمهاتنا يشاركوننا الأجر في كل عمل خير نفعله من غير أن ينقص ذلك من أجرنا شيئا. أنت بتصلي محافظ على الصلاة، لا لأبيك ولأمك أجر، أنت تقرأ القرآن لأبيك ولأمك أجر إن شاء الله سبحانه وتعالى. ما هو يوم شم النسيم للمسلم وحكم أكل الفسيخ والخروج للتنزه؟ وهنا عندنا حاجة اسمها شم النسيم، أنا ذكرت في حلقة السبت لو تذكرون ما الذي يوجد فيها، إيه حنشم إيه؟ إحنا بنشمش غير العوادم بتاع العربيات وريحة الزبالة، مش عايزين نفتح، ما فيش حاجة اسمها شم النسيم. نسأل الله العفو والعافية، ما ينفعش، نسأل الله المعافاة. يعني إيه؟ يعني الله يرضى عنه عنك من تشبه بقوم الحشر. انت امبارح بالامس كان اليوم لا تجد موضع لقدم في الحدائق وفي الشوارع، لو دعي الناس لواجب شرعي ما رأيناه، لو دعوا لصلاة الجماعة ما رأيناه، اقسم بالله لو امتلأت مساجدنا في صلاة بصلاة الجماعة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر زي الجمعة نصلي الجمعة اللي جاي في القدس، لكن نملى الشوارع ونملى الحدائق. يقول لك يا عم يوم يوم، ما مش يوم، لا يجوز شرعا. وليس عندنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، أكل فسيخ ولا ما أكلش فسيخ؟ نسأل الله العفو والعافية. يا أخي رحمك أنا ما أعرفش بيطيوا إزاي، يا ريحة نتنة، وتقارير كثيرة ذكرت في هذا أنهم يأخذونه ميتا من عوج ما وتعرض لأشعة الشمس وإلى آخره، واحنا يعني ما شاء الله معدات تطحن الزلط، كله بياكل، وفي الاخر تلاقي حالات تسمم بالجمله. يعني المسلم طبيب نفسه، فلنتق الله تبارك وتعالى ولا ناكل الا ما كان مباحا لنا شرعا ان شاء الله جل وعلا. هل يجوز ان ناكل مع من لا يصلي؟ الاحبه الكرام، وهذا اخر سؤال وحنختم ان شاء الله سبحانه وتعالى، يعني هو لا يصلي، نحن نريد أن نعاقبه، نشعره بمصيبتنا توقع فيها فنجنبه، ولا يأكل معنا في إناء وطبق واحد حتى لا تصيبنا اللعنات. لحب الكرام، وقت الحلقة قد انتهى إن شاء الله تبارك وتعالى، نعيدكم أن نجيب على ما بقي في حلقات قادمة إنجاز التعبير، وكان لنا في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله جل وعلا. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اوعى يوم يحتار دليلك او تضل في يوم سبيلك ده السؤال في